الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العقود المتعددة، وقلنا الكلام يقع في قسمين. القسم الأول: ما لو أجاز المالك أحد العقود الواقع على عين المال. والقسم الثاني: أن يجيز المالك أحد العقود الواقع على العوض. أما القسم الأول فتقدم الكلام فيه في الدرس السابق فلا نعيد. أما القسم الثاني: إذا كانت المعاملة واقعة على العوض، المعاملة التي أجازها المالك، فهنا أيضا لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول: أن يكون المجاز هو العقد الأول الواقع على العوض، وهو حسب المثال بيع الفرس بدرهم. حينئذ إذا أجاز المالك بيع الفرس بدرهم فهذا البيع المجاز يكون صحيحا ولازما، وهكذا البيع الذي قبله وهو بيع العبد بالفرس، لأن المالك مباشرة هو ليس مالكا للفرس حتى يجيز المعاملة الواقع على الفرس وهي بيع الفرس بدرهم، هو ليس مالكا للفرس. متى يصير مالكا للفرس؟ إذا أجاز بيع العبد بالفرس. فإذا أجاز بيع العبد بالفرس صار الفرس ملكا له، وإذا صار الفرس ملكا له بإمكانه أن يجيز بيع الفرس بدرهم. إذن إجازة بيع الفرس بدرهم هذه الإجازة كاشفة عن كون البيع السابق أيضا مجازا وممضا وصحيحا. الفرض الثاني: أن يكون المجاز هو العقد الأخير، وهو بيع الرغيف بالعسل حسب المثال، البيع الثامن حسب المثال بيع الرغيف بالعسل. حينئذ إذا أجاز هذا اللي هو واقع على شنو؟ بيع الرغيف بالعسل واقع على عوض العوض كما بينا، فهذا العقد يكون صحيحا ولازما، وهكذا نحكم بصحة جميع العقود السابقة، لأن المالك إذا أجاز بيع الرغيف بالعسل هو ليس مالكا للرغيف مباشرة، بل لا بد أن يجيز بيع الدرهم بالرغيف، ولا بد أن يجيز بيع الفرس بالدرهم، ولا بد أن يجيز بيع العبد بالفرس، لا بد أن يجيز كل هذه البيوع، لا يجوز له أن يبيع الرغيف بالعسل. يعني شلون؟ لا بد أن يجيز بيع العابد بالفرس حتى يكون مالكا للفرس، ثم يجيز بيع الفرس بالدرهم حتى يكون مالكا للدرهم، ثم يجيز بيع الدرهم بالرغيف حتى يكون مالكا للرغيف. حينئذ يجوز له إجازة بيع الرغيف بالعسل. فإذا إجازة العقد الأخير تكشف عن إجازة جميع العقود السابقة. إذا الفرض الأول شنو؟ الفرض الأول أن يجيز العقد الأول على العوض وهو بيع الفرس بالدرهم، فهذا يكشف عن إجازة ما سبقه وهو بيع العبد بالفرج. أما ما لحقه طبعا لا يكشف عن إجازته بل يحتاج إلى إجازة مستقلة. أما إذا لا الفرض الثاني إذا أجاز العقد الأخير فإجازة العقد الأخير على العوار تكشف عن إجازة جميع العقود السابقة. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث وهو الذي تعرض له المصنف ولم يتعرض إلى الفرض الأول والثاني، أن يجيز العقد الوسط اللي هو ياهو العقد الوسط وهو بيع الدرهم بالرغيف. لو أجاز هذا العقد فنقول حكمنا بصحة هذا البيع، وهكذا حكمنا بصحة ما قبله اللي هو شنو ما قبله؟ بيع العبد بالفرس وبيع الفرس بالدرهم. وإلا لو لم نحكم بإجازة هذين البيعين السابقين لما كان مالكا للدرهم حتى يجيز بيع الدرهم بالرغيف. المجيز لابد أن يكون مالكا، ومتى يكون هذا مالكا للدرهم؟ إذا أجاز بيع العبد بالفرس وبيع الفرس بالدرهم، فهذا البيع يكتب عن صحة ما سبق. أما ما لحق، ما لحق ماذا؟ أما العقود الواقعة بعد بيع الدرهم بالرغيف اللي كم عقد عندنا؟ عقدان. عقدان الأول هو أن صاحب الرغيف الذي باع الرغيف بالدرهم أخذ الدرهم واشترى به حمارا، والذي أخذ الرغيف أخذ الرغيف واشترى به عسلا. نقول أما بلحاظ الدرهم فباعتبار أن المالك إذا أجاز بيع الدرهم بالرغيف، إذا أجاز هذه المعاملة فالمجيز صار مالكا للرغيف، والمشتري صار مالكا للدرهم. فإذا صار ذاك الطرف مالكا للدرهم ثم اشترى به حمارا فقد اشترى الحمار بماله، فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إجازة. المعاملة التي وقعت على الدرهم، زين، أما المعاملة التي وقعت على الرغيف فهي معاملة فضولية، فحال حال المعاملة الواقع على المعوض ابتداء يعني تحتاج إلى إجازة المالية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى إجازة العقد الواقع على العوار. وأما إجازة العقد الواقع على العوار قلنا كم فرض به؟ ثلاث فروض، العقد الأول أو العقد الأخير أو العقد الأوسط. المصنف تعرف شنو قال؟ قال أعني بيع الدرهم برغيف اللي هذا ياخر الفرض الثالث ولم يتعرض إلى الفرض الأول والفرض الثاني، بل تعرض إلى إجازة البيع الأوسط أعني بيع الدرهم بالرغيف. فهي هذه الإجازة ملزمة للعقود السابقة عليه. أي عقد؟ وهو بيع العبد بالفرس وبيع الفرس بالدرهم، فهي ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء كانت هذه العقود السابقة عليه وقعت على نفس المال اللي هي بيع العبد بالفرس، على نفس مال المالك يعني بيع العبد بالفرس، أو على عوض وهو بيع الفرس بالدرهم. لماذا إجازة بيع الدرهم بالرغيف تتوقف أو تكشف عن إجازة البيعين السابقين؟ وإلا لما كان المالك مالكا للدرهم حتى يجيز بيعه بالرغيف. زين، أما العقود اللاحقة، العقود اللاحقة قلنا كم عقد عندنا؟ عقد بيع الدرهم بالعمار وبيع الرغيف بالعدل. وللعقود يعني يعتبر ملزمة وإجازة للعقود اللاحقة له يعني لهذا العقد الوسط وهو بيع الدرهم برغيف إذا وقعت على المعوض اللي هو المعوض. المعوض في هذا المثال وهو بيع الدرهم برغيف وهو الدرهم. إذا وقعت على المعوض وهو بيع الدرهم بالحمار لماذا هذا العقد يكون لازم وصحيح؟ لأنه إذا أجاز بيع الدرهم بالرغيف فذاك الأطراف صاحب الرغيف صار مالكا للدرهم، فإذا اشترى به حمارا فقد اشتراه بماله، فالمعاملة ملزمة وصحيحة. وأما العقود الواقعة على هذا البدل اللي هو شنو البدل؟ وهو الرغيف. أما الواقع على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء، يعني حكمها حكم العقد الواقع على العدل يتوقف على إجازة المالك، إن أجاز فهو صحيح وإن لم يجز فهو ليس بصحيح. وملخص ما ذكرنا يتعرض المصنف في هذا المطلب إلى ضابطتين في العقود المتعددة. الضابطة الأولى ما يختاره المصنف فيقول إذا كانت العقود المتعددة صادرة من أشخاص متعددين فالحكم هو، طبعا صادرة من أشخاص متعددين مثال شن؟ كبيع العبد بالفرض ثم بيع العبد بالكتاب ثم بيع العبد بالدينار اللي هي البيوع الثلاثة الأولى التي ذكرناها. فالبائعون شنو؟ متعددون. البائع الأول باع العبد بالفرض وصاحب الفرض أخذ العبد وباعه بالكتاب وصاحب الكتاب أخذ العبد وباعه بدينار. إذا كان البائعون متعددين فأجاز المالك العقد الأوسط فالحكم. أما العقود السابقة تكون منفسخة يعني تم فسخها، أما العقود اللاحقة فتحتاج إلى إجازة مستقلة. إذا عندنا بيوع متعددة من أشخاص متعددين فأجاز المالك بعضها فالسابق على المجاز باطل وتم فسخه كما بينا في الدرس السابق، واللاحق يحتاج إلى إجازة مستقلة طبعا على الكشف وعلى النقل. على الكشف تقع كلها صحيحة العقود اللاحقة، وعلى النقل يأتي المبنيان اللذان ذكرناهما أمس، إن اشترطنا كونه مالكا حين العقد فالإجازة لا قيمة لها، وإن لم نشترط فإجازته يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في الدرس السابق لكن في القسم الأول، يعني في وقوع المعاملة على عين المال يعني على المعوض. أما إذا كانت العقود المتعددة قد وقعت من عاقد واحد وهذا يكون في العوض، يعني واحد باع العبد بفرد ثم أخذ الفرد وباعه بدرهم ثم أخذ الدرهم وباعه برغيف ثم أخذ الرغيف وباعه بعسل، فالمجري لكل هذه المعاملات شخص واحد، وهذا إنما يكون في المعاملات من القسم الثاني يعني الواقعة على العوض وليست الواقعة على المعوض. فالحكم هنا أن المالك إذا أجاز عقدا فهو يعتبر إجازة لما سبقت، أما ما تأخر عنه فيحتاج إلى إجازة مستقلة. نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. إذا الضابطة التي يذكرها المصنف
تعتمد على كون العاقد متعدد أو العاقد واحد. إذا كان العاقد متعدد فنحكم بصحة العقد المجاز وما كان لاحقا له وبطلان ما كان سابقا عليه. أما إذا كان العاقد واحدا فنحكم بصحته وما سبقه، أما ما لحقه فيحتاج إلى إجازة مستقلة. هاي الضابطة التي يذكرها المصنف قال. وملخص ما ذكرنا في القسم الأول والثاني أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المدير، طبعا يا مال المدير هنا نقول الأعم من نفس المال أو عوض المال، فإن وقعت العقود المتعددة من أشخاص متعددة كما هو في القسم الأول في العقود الواقعة على نفس المال البيع الأول والثاني والثالث، كانت إجازة وسط منها يعني إجازة البيع الوسطي فسخا لما قبله وإجازة لما بعد على الكشف، أما على النفس فعلى المبنيين اللذين ذكرناهما في الدرس السابق. هاي العبارة إعادة للمطلب الذي ذكرناه في القسم الأول، ليس إلا لو أجاز البيع الثاني وهو بيع العبد بالكتاب فهو فسخ لبيع العبد بالفرس وإجازة مو إجازة، أما بيع العبد بدينار فيتوقف على الإجازة على القول بالكشف، أما على القول بالنقل فيأتي المبنيان في من باع شيئا ثم ملكه. زين. وإن وقعت العقود من شخص واحد كما ذكرنا في القسم الثاني وهو العقد الواقع على العوض انعكس الأمر، يعني شنو انعكس الأمر؟ كانت إجازة لما قبله أما العقود اللاحقة فتحتاج إلى إجازة، مو مكتوب فتحتاج إلى إجازة. هاي الضابطة اللي يذكرها المصنف. أما الضابطة الثانية فهي الضابطة الواردة في المحكي عن الإيضاح وعن الدروس، فقال العقود المتعددة إن وقعت على المبيع وعلى عين المال وهي حسب المثال البيع الأول والثاني والثالث فإجازة العقد فسخ لما تقدم عليه، أما ما تأخر عنه فيتوقف على إجازة المالك على الكشف وعلى المبنيين على النقل. أما إذا كانت الإجازة تعلقت بالعقد الواقع على العوض كما هو أحد البيوع الخمسة الأخرى الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الواقع على العوض، فإجازة العقد الواقع على العوض إجازة لما قبله أما ما بعده فيحتاج إلى إجازة المالية. شنو الفرق بين هاي الضابطة الثانية والضابطة اللي ذكرناها؟ شنو الفرق؟ ونفس المطلب عندنا، شنو الفرق؟ بدنا كمل إن شاء الله، إذا بدنا كمل وتجاوبني رأسها. الفرق هو أن الضابطة التي ذكرناها جعلناها مبتنية على تعدد العاقد ووحدة العاقد، إن كان العاقد متعددا فكذا وكذا وإن كان العاقد واحدا فكذا وكذا، ولم نتطرق إلى كون العقد واقعا على المبيع أو واقعا على العوض، لم نتعرض إلى ذلك. بينما الضابطة التي ذكرها الإيضاح والشهيد الأول فهي ناظرة علما غير ناظر إلى تعدد العاقد أو وحدة العاقد، وإنما ناظر إلى كون العقد واقعا على المبيع أو واقعا على العوض. هذه الفرق بين ما قلنا وبين ما
قالوا الشهيد الأول في الإضاحة والضمير.
هل أعيدها لك تريها وملخص ما ذكرنا حتى الدقق يشوف الفرق أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز اللي هو نفس المال أو العوض، فإن وقعت من أشخاص متعددة، إذا الضابط والنظر من أشخاص متعددين كان كذا وكذا، وإن وقعت من شخص واحد كان كذا وكذا. إذا الناظرين المن للأشخاص المتعددين والشخص الواحد، بينما تعلّى الضابط الثاني. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح، حتى ليش قال لعلنا نرجع له؟ ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود المتعددة، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع، إذا الضابط وين نظر؟ إلى المبيع، صح وما بعده وكان فسخا لما قبله، وإن كان في الزمن، يعني إذا أجاز عقدا في الزمن ينعكس الأمر، يعني شنو ينعكس الأمر؟ صح وما قبله، أما ما بعده فيحتاج إلى الإجازة. المصنف يقول لعل هاي الضابطة الثانية هي نفس الضابطة مالتنا. نرجع ضابطة العلمين إلى ضابطتنا، فنقول مرادهم من العقود الواقعة على المبيع هو نفس ما قلنا، أي العقود الصادرة من أشخاص متعددين. لماذا؟ لأن العقود الواقعة على المبيع إذا كانت متعددة فلا بد وأن يكون البائع متعدد. إلي حد بالمثال بيع العبد بالفرس، ثم بيع العبد بالكتاب، ثم بيع العبد بالدينار. هنا صدرت من شخص واحد ومن أشخاص متعددين، أشخاص متعددين. الأول الفضولي باع العبد بالفرس، ثم صاحب الفرس باع العبد بكتاب، ثم صاحب الكتاب باع العبد بدينار. إذا تعدد العقد الواقع على المبيع فلازم ذلك تعدد الأشخاص البائعين. فما ذكره في الإيضاح والشهيد الأول من النظر إلى تعدد العقود الواقع على المبيع، هذا راجع لمن؟ راجع إلى تعدد الأشخاص. لذلك يقول فإن هذا بيان لقوله لعل، وش قال؟ ولعل هذا هو المراد، يعني الضابطة الثانية ترجع للضابطة الأولى. فإن العقود المترتبة على المبيع التي ذكرت في الضابطة الثانية لا تكون إلا من أشخاص متعددين، فترجع لمن؟ إلى الضابطة الأولى، هذا بلحاظ المبيع. أما ما ذكراه بلحاظ الثمن والعوض، فنقول بلحاظ الثمن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مرادهما الفقر والشهيد الأول من الثمن هو الثمن الشخصي المعين وهو الفرس، فيقع عليه البيع مرارا وتكرارا. فالأول باع العبد بفرس ثم أخذ الفرس وباعه بدرهم، ثم المشتري للفرس بدرهم أخذ الفرس وباعه بكتاب، ثم المشتري للفرس أخذ الفرس وباعه بحقيبة، ثم المشتري الجديد للفرس، فترى أن العقود جميعا وقعت على الفرس وهو العوض الشخصي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، المراد ليس هو الثمن الواحد الشخصي وتقع عليه العقود مرارا، لا، وإنما المراد تعدد الأثمان. فالثمن في المعاملة الأولى هو الفرس، ثم الفرس بيع بدرهم، فصار الثمن هو الدرهم، ثم الدرهم بيع بالرغيف فصار الثمن هو الرغيف، ثم الرغيف بيع بالعسل فصار الثمن هو العسل. فما هو مراد العلمين؟ مرادهما الثمن الواحد وهو الفرس الذي يباع بدموعه متعددة، أو مرادهما من الثمن يعني الأثمان المتعددة؟ الصحيح أن مرادهما الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ الأثمان المتعددة، وليس مرادهما من الثمن الأول، لأنه في الفرض الأول الفرس وإن كان ثمنا في البيع الأول وهو بيع العبد بالفرس، ولكنه تحول بعد ذلك إنه تحول، هذا باع الفرس بدرهم، ثم الذي اشترى الفرس باعه بكتاب، ثم الذي اشترى الفرس باعه بحقيبة، فالفرس تحول من كونه ثمن إلى كونه مثمن، فيكون داخل في المثمن وخارج عن الثمن، فليس مرادهما الفرض الأول، لأن الفرض الأول سيكون خارجا عن الثمن وداخل في فرض مثمن، لأن الفرس سيتحول من ثمن إلى مثمن، بل مرادهما الثمن اللي هو الاحتمال الثاني، اللي هو من الاحتمال الثاني أن الثمن يتعاقب ويتغير، الثمن أول مرة الفرس ثم الدرهم ثم الرغيف ثم العسل، فمرادهما تعاقب الأثمان من عاقد واحد لو من عاقد متعدد، تعاقب الأثمان، إذا كان مرادهما تعاقب الأثمان يعني الفرس والدرهم والدرهم بعدين صار رغيف والرغيف صار عسل، لا بد أن صادر من شخص واحد حسب المثال، لأن الذي باع العبد بالفرس أخذ الفرس وباعه بدرهم، ثم أخذ الدرهم وباعه برغيف، وباع الرغيف بالعبد، إذن الباع واحد. يعني شو نريد نقول؟ مرادهما من الثمن هو الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ تعاقب الأثمان، وتعاقب الأثمان لا يكون إلا إذا كان البائع واحدا، إذا ما ذكروا في الثمن راجع إلى رابطتنا وهي أن يكون العاقد شخصا واحدا. الخلاصة ما ذكروا ما يتعلق بالمبيع يرجع إلى الضابطة التي ذكرناها، لأن العقود على المبيع لا بد أن تصدر من أشخاص متعددين، فيرجع إلى ما ذكرناه من صدور العقود المتعددة من أشخاص متعددين. أما ما قالاه من الثمن فمراده من الثمن تعاقب الأثمان، وتعاقب الأثمان لا يكون إلا من شخص واحد، إذا رجعت الضابطة إلى شخص واحد فالضابطة الثانية رجعت إذن إلى الأشخاص المتعددين في المبيع والشخص الواحد في الثمن، فهي ليست ضابطة جديدة بل عين الضابطة التي ذكرناها. قال وأما العقود المترتبة على الثمن التي ذكراها في الضابطة الثانية فيوجد فرضان، الفرض الأول أن يكون المراد هو الثمن الشخصي، وهذا ليس مرادا، فليس مرادهما صاحب الإيضاح والشهيد أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، اللي هو له الثمن الشخصي الفرس، أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، أن يباع الفرس بدرهم ثم يباع الفرس بكتاب ثم يباع الفرس وهكذا، ليس هذا المراد. لماذا؟ لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. شلون حكم العقود المترتبة على المبيع؟ لأن الفرس وإن كان في العقد الأول ثمنا لكنه تحول في العقود اللاحقة إلى مثمن، فيكون حكمه حكم المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا. أما العقود الواقع على هذا البدل المجاز إلى آخر العبارة التي ذكرناها قبل قليل، اللي قلنا أما العقود الواقع على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل، فحكمها حكم العقود الواقع على المعوض ابتداء تحتاج إلى إجازة. إذا مرادهما الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة. يعني شنو ترامي الأثمان؟ يعني مو ثمن واحد، وإنما الثمن في العقد الأول صار مثمن في العقد الثاني، ثم الثمن في العقد الثاني صار مثمن للعقد الثالث، وهكذا. وهو بيع الفرس بالدرهم، وبيع الدرهم بالرغيف، وبيع الرغيف بالعقد. فالأثمان تعددت، المثمن في كل عقد صار ثمنا للعقد الثاني. يا أخوان تكمل. وإذا كان مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة، وترامي الأثمان في العقود المتعددة إنما يكون إذا كانت هذه العقود المتعددة قادرة من شخص واحد. إذا ما ذكره فيما يتعلق بالثمن راجع إلى الضابطة التي ذكرناها، وهي أن يكون العاقد شخصا واحدا. بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة كما صرح بذلك. يعني شنو بذلك؟ أن المراد هو ترامي الأثمان في العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان. إذن الضابطة الثانية راجعة إلى الضابطة الأولى، وقد علم من ذلك، هذا مطلب شرحناه في بداية التقسيم، قلنا المجيز إما أن يجيز العقد الواقع على العوض، وإما العقد الواقع على نفس المال. قلنا العقد الواقع على العوض ليس مقصودنا العقد الواقع على العوض المباشر، بل حتى لو كان غير المباشر، يعني العوض أو عوض العوض أو عوض عوض العوض كما بينا في الدرس السابق. الآن يقول قد علم من ذلك، يعني شنو علم من ذلك؟ أن المقصود هو ترامي الأثمان. إذا ترامي الأثمان إذا مرادنا العوض المباشر، أو حتى مع العوض مع الواسطة، حتى مع لأن ترامي الأثمان صارت مع الوسائط. وقد علم من ذلك، أي من أن المقصود هو ترامي الأثمان، أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم في بداية الأمر الثالث من أن العقد المجاز إما على العوض وإما على المال، فالمراد بالمقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بالواسطة. إلى هنا تبين أن العقود المتعددة الواقعة على الثمن، أو العقود المتعددة الواقعة على المثمن، فالمالك حق الإجازة لأي عقد يشاء. ولذلك إن عندنا كم فرض؟ ثلاثة فرض، إما أن يجيز العقد الأول، أو أن يجيز العقد الأخير، أو أن يجيز العقد الأوسط. وهذا ما يعبر عنه بحسب الاصطلاح بحق تتبع العقود، أي للمالك حق أن يتتبع العقود الصادرة على ماله، فيرى أي عقد يفيده فيجيزه، سواء كان العقد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر. المهم هو له حق أن يتتبع العقود ويجيز ما يراه مناسبا له. ولكن هنا قد يرد إشكال، حيث قال المشتري الذي اشترى من الفضولي، المشتري الأصيل الذي اشترى من الفضولي تارة يكون عالما بأن البائع فضولي وغاصب، وتارة يكون جاهلا بأن البائع فضولي وغاصب، بل تصور أنه هو المالك الأصلي. فإن كان جاهلا، من الذي كان جاهلا؟ المشتري الأصيل كان جاهلا أن البائع غاصب وفضولي،
فإن كان جاهلا جاء الكلام السابق بحذافيره. يعني كل ما قلناه من الكلام السابق أن للمالك الأصلي إجازة العقد الأول أو الأوسط أو الأخير وتترتب جميع الأحكام، هاي كلها في حالة، في حالة جهل المشتري، فللمالك الأصلي تتبع العقود ويجيز أي عقد يريد. أما لو كان المشتري عالما، عالم أن البائع غافل ومع ذلك اشترى منه العبد وأعطاه الفرس، فهو قد سلطه على ماله مجانا، لأنه يعلم أنه غافل ومع ذلك دفع إليه الثمن. هذا دفع الثمن هل هو وفاء بالعقد أو ليس وفاء بالعقد؟ ليس وفاء بالعقد، لأنه يعلم أن هذا ليس هو المالك الأصلي. فالوفاء بالعقد أن يدفع الثمن إلى المالك الأصلي، فإذا دفعه إلى الغاصب ولم يدفعه إلى المالك الأصلي فهذا ليس وفاء بالعقد، بل تسليط للغاصب على ماله مجانا. والغاصب شنو سوى؟ الغاصب هم أخذ الفرس، أخذ الثمن وأتلفه بأن اشترى به شيئا بعقد لازم. فشنو صارت عدل؟ الغاصب باع العابد فضولا على المشتري، والمشتري يعلم بأنه غاصب، والمشتري دفع الثمن إلى الغاصب، والغاصب أخذ الثمن واشترى به شيئا لنفسه، اشترى به كتابا لنفسه، فإدخال هذا الثمن في عقد لازم هو بحكم الإتلاف، هو بحكم الإتلاف. فهنا هل يجوز للمالك الأصلي أن يتتبع العقود؟ فله أن يجيز العقد الأول أو أن يجيز العقد الثاني وهكذا، أو ليس له تتبع العقود؟ في هذه الحالة، في حالة علم المشتري، استشكل العلامة في جواز تتبع العقود ولم يبين الإشكال، ولكن قطب الدين والشهيد الأول في حواشيه بين المراد من إشكال العلامة. أما قطب الدين فقال لو كان المشتري جاهلا فجاز تعقب العقود ما عندنا مشكلة، أما لو كان المشتري عالما بالغصبية ومع ذلك سلطه على الثمن فوجهان في المسألة. الوجه الأول عدم جواز تتبع العقود للمالك الأصلي، وذلك لأن المشتري العالم حينما أعطى الثمن للغاصب فقد سلط الغاصب على الثمن مجانا، ولذلك لا يجوز للمشتري أن يعود ويطالب الغاصب بإرجاع الثمن وبالضمان، ليس من حقه ذلك. لماذا ليس من حقه ذلك؟ لأنه هو الذي سلط الغاصب على ماله، والنتيجة الغاصب صار كأنه مالك للثمن، ثم ذهب الغاصب واشترى به عينا لنفسه فصار مالكا لتلك العين التي اشتراها،
فالمالك الأصلي إذا أراد أن يجيز العقد الثاني فله إجازته أو ليس له إجازته؟ العقد الثاني يا عقد العقد الثاني وهو شراء الغاصب بالثمن شيئا لنفسه، فليس للمالك الأصلي أن يجيز هذا العقد الثاني، لأنه في هذا العقد الثاني الثمن كان بيد من؟ الثمن بيد الغاصب، والغاصب اشترى به شيئا فصار الثمن ملكا للبائع الجديد، والمبيع في العقد الثاني صار ملكا للغاصب، فالمالك الأصلي ليس مالكا للثمن ولا للمثمن، فكيف من حقه الإجازة؟ حق الإجازة لا معنى له. فلا يستطيع أن يجيز العقد الثاني. هذا وجه عدم جواز تتبع العقود، بل له فقط وفقط أن يجيز العقد الأول الواقع على ماله، وهو بيع العبد بالفرس. العقد الأول يجوز له لأنه وقع على ماله، فيجوز أن يبيع، فيجوز أن يجيز. أما العقود المتأخرة فهي لم تقع على ماله لا الثمن ولا المثمن، فكيف من حقه الإجازة؟ هذا وجه عدم جواز تتبع العقود. أما وجه جواز تتبع العقود فهو حينما أوقعت المعاملة الأولى بين الغاصب والمشتري العالم بالغصبية، فبمجرد إيضاح هذه المعاملة فالمبيع خرج من ملك المالك الأصلي ودخل في ملك المشتري العالم بالغصب، والقاعدة تقول الثمن يدخل في كيس من خرج منه المثمن، والمثمن خرج من ملك المالك الأصلي، فالثمن أوتوماتيكيا بمجرد العقد يخرج من المشتري ويدخل في ملك المالك الأصلي. فمن يمتلك الثمن؟ المالك الأصلي قبل أن يسلمه المشتري إلى الغاصب. المشكلة اللي ذكرناها قبل قليل، قلنا المشتري حينما سلم الثمن إلى الغاصب فقد طلقه على الثمن. لا، الآن احنا قاعد نتكلم عن يا حالة، حالة ما قبل تسليم الثمن، ما قبل تسليم الثمن بمجرد إجراء المعاملة فالثمن صار ملكا للمالك الأصلي، فإذا دفعه المشتري إلى الغاصب فالثمن هو ما زال ملكا للمالك الأصلي، فإذا اشترى به الغاصب شيئا جديدا فالغاصب اشترى بمال من؟ بمال المالك الأصلي، فله المالك الأصلي أن يجيز العقد الثاني لأنه وقع على ماله. هذا ما قاله الفقه، ما قاله قطب الدين. قال ثم إن هنا إشكالا في الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغاص. طبعا إذا كان المشتري جاهلا فيجوز تتبع العقود بلا إشكال، لكن إذا كان المشتري عالما بالغصبية فهناك إشكال أشار إليه العلامة رحمه الله في القواعد وأوضحه قطب الدين والشهيد الأول في الحواشي المنسوبة إليه. فقال الأول اللي هو قطب الدين فيما حكي عنه في بيان الإشكال أن وجه الإشكال، إذا عندنا وجهان، وجه الإشكال ووجه دفع الإشكال. أما وجه الإشكال أن المشتري مع العلم بالغصبية حينما يدفع الثمن إلى البائع يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، يكون مسلطا بعوض أو مجانا، مجانا لأن هذا ليس وفاء بالمعاملة. والشاهد على أنه تسليق مجاني، ولذا لو تلف الثمن، لو تلف الثمن عند الغافل لم يكن له، من له؟ للمشتري الرجوع على الغافل ومطالبته بالضمان. أما لو بقي، يعني لو بقي الثمن ولم يتلف عند الغافل، فهل يجوز للمشتري المطالبة أو لا يجوز؟ ففيه الوجهان المذكوران في أصل المسألة. هذا ما يهمنا الآن. نجي إلى وجه التلف، صورة التلف. يا تلف، تلف الثمن عند الغافل، كيف تلف عند الغافل؟ بأن نقله بعقد لازم، يعني اشترى به شيئا جديدا، فلا تنفذ فيه، يعني في المعاملة الواقعة على الثمن من قبل الغافل، لا تنفذ فيه إجازة المالك، إجازة الغير، يقصد يا غير، يعني غير البائع الغاصب وغير المشتري، يعني المالك الأصلي، فلا تنفذ فيه إجازة المالك الأصلي بعد تلف الثمن. كيف تلف الثمن؟ بفعل، أي بفعل بيان للتلف، بفعل المسلم، اللي هو يا المسلم البائع الغاصب، المشتري مسلق، هو الذي سلق البائع الغاصب، بفعل المسلق وهو الغاصب، بدفعه، دفع ماذا؟ دفع الثمن الذي استلمه من المشتري، ثمنا عن مبيع اشتراه، يا ولي ترى الغاصب يريد يبين لك شلون تلف الثمن، يقول هذا الثمن الذي استلمه الغافل وتسلم عليه دفعه ثمنا لمبيع اشتراه لنفسه، فدفعه كثمن لمبيع هذا إتلاف له. وإذا أتلفه، وإذا أتلفه، فلماذا لا يستطيع المالك الأصلي أن يجيزه؟ بعد ما بين لك المصنف، أنا بينت لك المطلب، شنو قال؟ تنقول لماذا ليس للمالك الأصلي حق الإجازة؟ إن شاء الله ضينا كمية، إن شاء الله سماع الدعاء ما يأثر على نتيجتك. ليش؟ لأن الثمن هو صار ملك للغاصب، لأنه قد سلط عليه ونقله بعقد لازم، قد تلف واحد. والمثمن، المثمن يا مثمن بالبيع الثاني الذي قام به الغاصب، دخل في ملك من؟ دخل في ملك الغاصب. فالمالك الأصلي ليس مالكا لا للثمن ولا للمثمن، فهذه معاملة أجنبية عن ماله. ولذلك المصنف قال إجازة الغير، يعني يريد يقول لك المالك الأصلي صار أجنبي، لأنه لا مالك للثمن ولا مالك للمثمن، فإجازته لا معنى لها. واضح؟ هذا وجه عدم جواز تتبع العقود. نعم له إجازة العقد الأول، لأن العقد الأول وقع على ماله. ومن هذا، ومن بيان المن، بيان الوجه الثاني، وهو جواز تتبع العقود، ويجوز للمالك أن يجيز العقد الثاني. لماذا؟ ومن أن الثمن، يا ثمن، في البيع الأول عوض عن العين المملوكة للمالك الأرضي، وبمجرد المعاملة فالثمن دخل في ملك من؟ في ملك المالك الأرضي. وإن دفعه المشتري إلى الغاصب، هو المفروض من يدفعه؟ للمالك، لكن دفعه إلى الغاصب، ودفعه إلى الغاصب لا يخرجه عن ملكية المالك الأصلي ويدخل في ملك الغاصب، لا، يبقى على ملك المالك الأصلي. وإذا بقي على ملك المالك الأصلي، فإذا اشترى به الغاصب شيئا، فالغاصب قد اشترى بملك المالك الأصلي، فيحتاج إلى إدارة المالك الأصلي. ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة للمالك الأصلي، فالمقتضي لملكيته للثمن موجود والمانع مفقود. ياهو مالك الأصل ما عندنا إلا مانع واحد، وهو أن المالك الأصلي حين المعاملة هو الذي أجرى المعاملة أم الفضول أجرى المعاملة؟ الفضول أجرى المعاملة، يعني كان طيب النفس مقارنا للعقد أو لم يكن مقارنا؟ لم يكن مقارنا، وهذا جبرناه بمن؟ بالإجازة المتأخرة، ولم يمنع من نفوذ الملك فيه يامل ملك المالك الأصلي للثمن، ولم يمنع من نفوذ ملك المالك الأصلي في الثمن إلا عدم صدور العقد عن المالك، فهو فاقد للرضا المقارن. لكن هذا عوضناه، فإذا أجاز بعد ذلك جرى مجرى العقد الصادر عنه، فيكون المالك مالكا للثمن، وإذا صار مالكا للثمن فالمعاملة التي أوقعها الغاصب الثانية على الثمن يمكن له أن يجيزها. هذا ما قاله قطب الدين، نفس الكلام أعاده الشهيد الأول، لكن ذكر وجه عدم جواز تتبع العقود، يعني ذكر وجه الإشكال ولم يذكر الوجه الثاني وهو الجواز. نقرأ ما في شيء. وقال في محك الحواشي الأول في إيضاح إشكال العلامة أن المشتري مع علمه بالغاص إذا دفع الثمن إلى الغاصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن مجانا، وهذا الثمن راح يدخل في ملك من؟ في ملك الغاصب، فلا يدخل الثمن في ملك رب العين وهو المالك الأصلي. فإذا الثمن مو ملك للمالك الأصلي، فإذا اشترى به الغاصب مرة أخرى شيئا ذاك الشيء الثاني دخل في ملك من؟ في ملك الغاصب، والثمن انتقل إلى البائع الجديد، فالمالك الأصلي لا مالك للثمن ولا للمثمن، فيجيز ماذا؟ فحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ إذا كان المالك الأصلي ليس مالكا للثمن، إذا اشترى به، من الذي اشترى؟ الغاصب اشترى بالثمن، فإذا اشترى به البائع الغاصب بهذا الثمن متاعا، هذا البيع الثاني أو الشراء الثاني، فقد اشترى المتاع لنفسه، يعني الغاصب اشتراه لنفسه وأتلف الثمن، يعني الغاصب أتلف الثمن عند الدفع للبائع. يا بائع، البائع الثاني، فالبائع الثاني صار مالكا للثمن والغاصب صار مالكا للمثمن، فالمعاملة أجنبية عن المالك الأصلي، وأتلف الثمن عند الدفع للبائع، فتتحقق ملكيته، ملكية من؟ ملكية الغاصب للمبيع. بعد أن تكمل، وملكية البائع الثاني للثمن، فلا يتصور نفوذ الإجازة من المالك الأصلي هنا. يعني وين هنا؟ يعني للمعاملة الثانية الصادرة من الغاصب، ليش لا تتصور الإجازة؟ لصيرورته، صيرورة من؟ صيرورة الثمن ملكا للبائع الثاني، وصيرورة المبيع ملكا للغاصب، فالمالك الأصلي لا مالك للثمن ولا مالك للمثمن، فكيف يجيز؟ نعم له حق الإجازة يا عقد، قال العقد الأول، لأن العقد الأول وقع على العين المملوكة له، اللي عنده درس على رأسه اليوم ما أدنسكم يعني زين، لأن نريد نكمل حتى نخلينا مقدار لدرس ذلك حتى نخلص يعني. زين، وإن أمكن، يا هو اللي أمكن، أمكن للمالك الأصلي إجازة المبيع، يا مبيع هذا البيع الأول لأنه ملك له، بل أجد من ذلك حتى العقد الأول إجازته غير نافذة، هذا ما يقوله شيء، يقول للعقد الثاني، فاتضح أن العقد الثاني إجازته غير نافذة لأنه لا مالك للثمن ولا مالك، وها يجوز له إزازته. ليش؟ العقد الأول وقع على العين التي يمتلكها، فلماذا لا تجوز له الإجازة؟ لأنه لو أجاز العقد الأول معناه ملك المبيع للمشتري والثمن وين راح؟ راح للباطل. فملك العين بلا عوض فهو من البيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن لا معنى له. قال مع احتمال عدم نفوذ الإجازة أيضا، يعني حتى في المعاملة الأولى. لماذا عدم نفوذها في المعاملة الأولى أيضا، يعني كعدم نفوذها في المعاملة الثانية؟ لأن ما دفعه المشتري من ثمن إلى الغاصب كالمأذون للغاصب في إتلافه، يعني سلط الغاصب عليه مجانا، فهذا يعتبر ثمن أو لا يعتبر ثمن؟ لا يعتبر ثمن، لأنه سيكون ملكا للغاصب. فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا. فإذا أجاز البيع الأول يعني خرج المبيع منه، لكن بثمن أو بدون ثمن؟ بدون ثمن. فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع. في التتبع بلحاظ العقد الثاني قلنا لا يجوز ولا حق له في الإجازة، وفي صحة البيع الأول أيضا يوجد إشكال. ثم قال الشهيد الأول، راح يكرر الكلام، أنه يلزم من القول ببطلان التتبع، يعني عدم جواز إجازة البيع الثاني، بطلان إجازة البيع الأول في المبيع. لماذا؟ لاستحالة كون المبيع بلا ثمن. شلون تبين العبارة؟ شلون المبيع بلا ثمن؟ لأن المالك الأصلي إذا أجاز البيع الأول فقد أجاز انتقال العين عنه، لكن أجاز انتقال العين عنه والثمن وراء للغاصب، فكان من باب المبيع بلا ثمن وهو مستحيل. فإذا قيل أن الإشكال في صحة العقد الأول كان صحيحا أيضا، يعني كالإشكال في صحة العقد الثاني. انتهى كلام الشهيد الأول. كملنا بعد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا نطيتكم خوش خيارات، قلت لكم نكمل لو بعد تختار الأول أو الثاني، هو أنا تكمل.